رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الخلق أجمعين، محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرحمة في الكتاب والسنة. وما زلنا وإياكم مع أولئك الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه وخصهم برحمة من رحماته، ومنهم الدعاة إلى الله جل وعلا، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. فقد ذكر الله جل وعلا أولئك وخصهم بذكر الرحمة لهم من بين الخلائق. قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وتواصلت الآيات وهي تتحدث عن هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وختمت بقول الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فانظر إلى هذه الآيات التي ذكر فيها في بدايتها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بعدما أمرهم بالاعتصام بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه وهو حبل الله، في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بعدما ذكرهم الله بنعمه، أمرهم أن تكون منهم أمة داعية إلى الخير، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، وأن هذه الأمة هي المفلحة. ثم ذكر الله جل وعلا صورة من صور يوم القيامة، وأنه في ذلك اليوم تسود وجوه قوم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن منكر ولم يؤمنوا بالله جل وعلا ولم يدعوا إلى خير ولم يعتصموا بكتاب ولا سنة، بل تفرقوا وتمزقوا، فوجوههم والعياذ بالله يوم القيامة مسودة كما أن قلوبهم في الدنيا كانت مسودة. فهم الكافرون لا محالة، وهم المعذبون في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. لكن المؤمنون الذين ابيضت قلوبهم بالأعمال الصالحة واستنارت بكتاب الله جل وعلا في هذه الدنيا، يوم القيامة وجوههم مبيضة تبيض وجوههم بإذن الله، وهم أيضا بعد بياض وجوههم وقبلها في رحمة الله هم فيها خالدون. ورحمة الله هنا رحمة دائمة، فهم كانوا في رحمة الله يوم رحمهم في الدنيا بدخولهم الإسلام، ويوم رحمهم بالاستماع للقرآن، ويوم رحمهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويوم رحمهم بالدعوة إلى منهجه واتباع سنته. قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأيضا بيّن ربنا جل وعلا أن أهل الإيمان هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وأولئك سيرحمهم الله. ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بيّن الله جل وعلا أنه سيرحم لا محالة هؤلاء الذين آمنوا، هؤلاء الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر رجالا كانوا أو نساء، فقال: والمؤمنون والمؤمنات، وعطف المؤمنات على المؤمنين لأنهن مكلفات بما كلف به المؤمنون الرجال. فالمرأة أيضا تكون داعية إلى الله، المرأة تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر كما يكون الرجل. فالدعوة غير خاصة بالرجال دون النساء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير خاص بالرجال دون النساء، بل الجميع مكلف ومأمور شرعا أن يكون مؤتمرا بالمعروف فيما بينه منتهيا عن المنكر فيما بينه. والأمر بالمعروف يجب عند رؤية تركه، والنهي عن المنكر يجب عند رؤية فعله. فإذا رؤية فعل المنكر وجب الإنكار، وإذا رؤية ترك المعروف وجب الأمر. والله سبحانه وتعالى رتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جميعا كل خير في الدنيا والآخرة. فقال الله سبحانه وتعالى: أولئك سيرحمهم الله. ولا شك أن هذا وعد صادق من الله جل وعلا. وختم الآية بقوله: إن الله عزيز حكيم. فالعزة في الدنيا والحكم للأرض كل ذلك بسبب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين خلق الله. قال الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فبين أن الاستقامة على طريقة الإسلام هي سبب الخير في الدنيا والآخرة، وهي سبب الرحمة في الدنيا والآخرة. وبين أن عدم الاستقامة هو سبب البلاء والعذاب ورفع الرحمة والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فبين لنا ربنا أن الذين ينهون عن السوء، الذين ينكرون المنكر، أولئك سينجيهم الله جل وعلا من كل سوء، من كل عذاب. وأما الذين يقعون في الذنوب وينهون ولا ينتهون، فأولئك هم المعذبون بالذنوب التي وقعوا فيها، وهم المعذبون أيضا يوم القيامة بسببها. وفي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا شك أن هذه الآية ظاهرها أن المؤمن إذا اهتدى لا يضره شيء، وهذا الفهم قد فهمه بعض الصحابة الكرام في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فصعد أمير المؤمنين المنبر وصلى وخطب في الناس خطبة الجمعة وقال: أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية وما تدرون معناها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتقبضن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن أن يعمكم الله بعذاب من عنده فيدعو صلحاؤكم فلا يستجاب لهم. فانظر إلى أثر الذنوب كيف كان سببا لرفع الرحمة، وانظر إلى أثر الأمر بالمعروف كيف يكون سببا لاستقرار الرحمة. فلولا رجال ركع وشيوخ فلولا شيوخ ركع وبهائم رتع وضعاف مساكين يدعون الله لعم العذاب ولعم البلاء. ولذلك إذا أراد الله جل وعلا إهلاك الدنيا بما فيها وقيام الساعة قبض أرواح الصالحين، لأن الساعة لا تقوم وعلى الأرض من يقول لا إله إلا الله. فقد ورد في الحديث: إن الله يرسل ريحا طيبة تدخل من تحت آباط الصالحين فتقبض أرواحهم، فإذا لم يبق على الأرض إلا الكافرون فعليهم تقوم الساعة. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله من أكبر أسباب رحمة الله جل وعلا للعباد. ولهذا كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، لأنه داعيا إلى الله. قال تعالى: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكان صحابة الكرام أيضا رحمة وأمن للأمة، لأنهم كلهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك لم تقتصر الدعوة على الرجال دون النساء، فقد شارك فيها الرجال والنساء على حد السواء. فهذا الصديق رضي الله عنه أول ما دخل الإسلام أدخل معه 6 من 10 المبشرين في الجنة، كلهم دخل الإسلام على يده، منهم عثمان بن عفان، ومنهم سعد بن أبي وقاص، ومنهم أبو عبيدة بن جراح، وغيرهم من 10 المبشرين بالجنة، وغيرهم كثير كبلال وغيره من الصحابة الكرام الذين دخلوا الإسلام على يد أبي بكر. وقد حمل أبو بكر مسؤولية الرسالة وأصبح يدعو إلى الله كما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أبا بكر هو ليس بنبي ولكنه صديق وصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم. نزل فيهما قول الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق هو رسول الله وصدق به هو أبو بكر. وكذلك قول الله جل وعلا: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وغير ذلك من الأمور التي نزلت فيهما، حتى إن الله جل وعلا وصف الصديق بأنه الأتقى من هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وإذا أردت أن تعلم حظ الصديق من الرحمة فانظر إلى مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم معه لما جاءت الهجرة وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. قال له الصديق: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. فبكى الصديق من شدة الفرح. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت أحدا يبكي من شدة الفرح قبل أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحبة معه في الهجرة. وأيضا انظر إلى حاله في غار ثور لما ثووا إليه، وقال الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا رسول الله حتى أسبق لهذا الغار، فإن كان فيه أذى أو كان فيه بلى سبقت فيه. فسبق الصديق إلى الغار وأخذ يمزق من أطراف ثوبه ويسد الثغور التي في ذلك الغار خشية أن يكون فيها ثعبان أو حية تقرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل الصديق وسدد تلك الجحور كلها بقي جحر واحد لم يجد ما يسده به، فجلس عليه وسده بنفسه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار وقد سبقه الصديق. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغار بعد أبي بكر نام في حجره، فإذا بثعبان يلسع الصديق والصديق ثابت في مكانه خشية أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فتقاطرت دمعتان من عينيه الكريمتين على جبين النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ، فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لقد سددت الجحور إلا جحرا واحدا سددته بنفسي فكان فيه ثعبان، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على موضع تلك اللسعة. فشفي الصديق من حينه، ولم ينس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرحمة والشفقة من الصديق. فلما كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم تذكر فعلة الصديق التي فعل في غار ثور، فقال صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، لأن أبا بكر سد كل ثغر في الغار إلا الثغر الذي كان لم يجد ما يسده فسده بنفسه، فسدت تلك الأبواب كلها إلا الباب الذي دخل منه أبو بكر إلا خوخة أبي بكر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أعلم أحدا أمن علي بنفس ولا مال من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن أيها الأحبة في الله، كلما ازداد حظ الواحد من الدعوة إلى الله ومن الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر كلما ازداد حظه من رحمة الله، لأن هذا الدين رحمة وحامل الرحمة مرحوم. وأضرب لكم مثلا جميلا: إذا أردت أن تعلم أثر الدعوة عليك في مغفرة ذنبك وتفريج كربك وتيسير أمرك، فانظر مثلا الغسال الذي يغسل ملابس الناس بيديه، فهو يدخل اليدين داخل الماء والصابون وهو يريد تنظيف ثياب الناس، وإذا به قد تنظفت يداه، ما أراد وما نوى أن يغسل يديه، لكنه لما أراد إزالة الوسخ عن الناس كان إزالة الوسخ عنه من باب أولى. أسأل الله أن يزيل عني وعنكم كل ذنب ويغفر لي ولكم كل ذنب ويفرج عني وعنكم كل كرب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.